بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، توقفنا في الدرس الحديث عند الكلام على مسائل المخابرة والمزارعة، فندخل اليوم في الكلام على المحاقلة. قوله المحاقلة قد اختلف في تفسيرها، فمنهم أي من أهل العلم من فسرها ببيع الحقل بكيل من الطعام معلوم، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله هي بيع الطعام في سنبله، والحقل الحرث وموضع الزرع. وقال الليث الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن تغلظ سوقه. وروي عن جابر بن عبد الله أن المحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمئة فرق من الحنطة، ففي معنى ما تقدم أولا من بيع الحنطة بالزرع. قال الشافعي وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من رواية الرواة، أي أنه مدرج من قول الرواة ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن رافع بن خديج وسهل بن سعد أن المحاقلة مأخوذة من الحقل جمع حقلة، قال الجوهري وهي الساحات جمع ساحة، والزرع قد تشعب ورقه وظهر وكثر، أو إذا استجمع خروج نباته أو ما دام أخضر، وقد أحقل في الكل، والمحاقل المزارع. والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو صلاحه أو بيعه في سنبله بالحنطة، والمزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر، واقتراء الأرض بالحنطة. المزارعة تقدم معنا. وقال مالك المحاقلة أن تكرى الأرض ببعض ما ينبت منها، وهي المخابرة. قال الشوكاني رحمه الله في النيل قال ولكنه يبعد هذا عطف المخابرة عليها في الأحاديث، أي ليست المحاقلة هي المخابرة، لأن في الأحاديث جاء النهي عن المحاقلة والمخابرة، والواو تقتضي المغايرة أي بين المحاقلة والمخابرة. قال النووي في المجموع شرح المهذب قال العلماء المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة. قال واتفق العلماء على بطلانها وله علتان مع الحديث، أي النهي له علتان مع الحديث، أي مع نص الحديث في النهي. أحدهما أنه بيع حنطة وتبن وذلك ربا، أي بيع الحنطة الذي هي مكيلة بالحنطة التي في سنبلها، والحنطة في سنبلها سنبل فيه حنطة وفيه ماذا؟ التبن الذي قشر ماذا؟ الحنطة، فتنعدم فيها ماذا؟ المماثلة، ينعدم فيها المماثلة ففيها الربا. قال العلامة عبد الرحمن بن القاسم في حاشيته على الروض قال والعلة في ذلك هو الربا، أي في هذا النهي، قال لعدم التساوي، الربا لعدم التساوي. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة. قال وألحق الشافعي وغيره بذلك كل بيع مجهول بمعلوم، كل بيع مجهول بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده، وهو قول الجمهور. وقد دلت الأحاديث أنه لا يباع جنس بجنسه، وأحدهما مجهول مقدار، لأن العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس شرط لا يجوز البيع بدونه، وهذا في إيش؟ في الأصناف الربوية. طيب، هذه العلة الأولى التي ذكرها الإمام النووي. الثانية أنه بيع حنطة في سنبولها، قال: فلو باع شعيرا في سنبله بحنطة خالصة صافية وتقابض في المجلس جاز بلا خلاف، ولو باع زرعا قبل ظهور حبه بحب من جنسه صح البيع بلا خلاف، لأن الحشيش ليس ربويا، وهذا واضح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فبيع الشعير بحنطة في سنبلها جائز، لعموم فبيعوا كيف شئتم، أي لا تجب المماثلة إذا اختلفت الأصناف، لكن لابد أن يكون يدا بيد. طيب، قال الأزهري صاحب تهذيب اللغة: فإن كان مأخوذا من الحقل، مأخوذا من إحقال زرع إذا تشعب كما قال ليث، فهو بيع الزرع قبل صلاحه. قال: وهو غرر، يعني فتكون العلة إيش؟ الغرر، يعني بيع الزرع قبل بدو صلاحه، فيكون معنى المزابنة بيع الزرع قبل بدو، يعني تكون معنى المحاقلة بيع الزرع قبل بدو صلاحه، وهذا في معنى من معاني ماذا؟ الغرر، فيكون النهي لمعنى الغرر، وإذا كان من جنسه فيكون مع الغرر معنى الربا. وإن كان مأخوذا من الحقل وهو القراح، مع القراح بالفتح المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر، والجمع أقريحة. قال: وإن كان مأخوذا من الحقل وهو القراح وباع زرعا في سنبله نباتا في قراح أو نابتا في قراح بالبر، فهو بيع بر مجهول ببر معلوم ويدخله الربا. لماذا يدخله الربا؟ قال: لأنه لا يؤمن التفاضل، ويدخله الغرر لأنه مغيب في أكمامه. فإذا العلة، فإذا له علتان: الأولى الجهل بالتساوي، والعلة الثانية الغرر. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وروي عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والمخاضرة والملابسة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة. قال: أخرجه البخاري. قال: والمخاضرة بيع الزرع الأخضر والثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، والمحاقلة بيع الزرع بحب من جنسه. قال جابر: أن يبيع الزرع بمئة فرق حنطة. قال أزهري: الحقل القراح المزروع والحواقل المزارع. وفسر أبو سعيد المحاقلة باستكراء الأرض بالحنطة. فهذه كما هو واضح يعني أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في معنى المحاقلة، وتقدم العلة في النهي، إما أن تكون لأجل الربا، وإما أن تكون لأجل الغرر، لأجل الغرر. قوله في الحديث وعن المزابنة تقدم الكلام عليها، وقوله عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها أيضا قد تقدم الكلام عليها بحمد الله. قوله أن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، قال ابن بطال: إنما اقتصر على الذهب والفضة، لأنهما جل ما يتعامل به الناس. قال: وإلا فلا خلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض، يعني بشرطه، بيع هذه الأشياء بماذا؟ بالعروض، يعني بملابس مثلا، أو مثلا بدابة، ببقرة، بإبل، يعني بقر بإبل، هذا جائز أيضا. طيب، قوله إلا العرايا، وسيأتي الكلام على هذه، على مسائل العرايا في بابها إن شاء الله تعالى قريبا. وقوله المحاقلة الحنطة في سنبولها بحنطة، هذا تفسير من المؤلف من الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، وقد تقدم تفسيرها كذلك بما يغني بحمد الله جل وعلا. فندخل في الحديث الذي يليه. قال عن أبي سعيد عن أبي مسعود عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قوله ثمن الكلب قال الحافظ وظاهر النهي تحريم بيعه وهو عام في كل كلب معلم كان أو غير معلما كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز. ومن لازم ذلك أن لا قيمة على مترفه وبذلك قال الجمهور. واضح هذه المسألة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب يعني ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن قوله نهى عن ثمن الكلب يتناول كل كلب الحكم يتناول كل كلب سواء كان معلما أو لم يكن معلما سواء كان كلب ماشي أو زرع أو حراسة أو لم يكن كذلك أو لم يكن كذلك. ولازم ذلك أن من قتله لا يلزم بقيمة إتلافه. لماذا؟ لأنه لا ثمن له لا قيمة له. وبذلك قال الجمهور هذا قول الجمهور. وقال الإمام مالك رحمه الله لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه. الإمام مالك رحمه الله له ثلاث روايات هذه رواية ورواية أخرى له موافقة لقول الجمهور يعني الرواية الأولى موافقة لقول الجمهور والرواية الثانية أنه يقول لا يجوز بيعه ولكن من أتلفه فإنه يضمن ثمنه. والرواية الثالثة عنه رحمه الله أنه يجوز بيعه وتجب فيه القيمة وهذا كذلك قول أبي حنيفة وهذا كذلك قول أبي حنيفة. وقال عطاء والنخعي يجوز بيع كلب الصيد دون غيره كلب الصيد دون غيره. وهؤلاء كأنهم نظروا إلى النفع فكأنهم يقولون جاز بيع كلب الصيد للمنفعة الموجودة فيه فيكون مما بيع لأجل المنفعة الموجودة فيه. لكن يعني روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس مرفوعا نهى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب قال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. واضح هذا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب فإن أخذ إنسان مثلا كلبا أو أتلف كلبا فجاء صاحبه يطلبه بثمن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا املأ كفه ترابا. والحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وكذلك صححه العلامة الألباني وشيخنا العلامة الوادعي. وهذا فيه بيان لحكم هذه المسألة أنه لا شيء على متلفه. قال وروى أيضا بإسناد حسن أي أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. وكذلك هذا الحديث صححه العلامة الألباني وإسناده حسن. وفيه كذلك هذا المعنى أنه لا يجوز بيع الكلب وأن ثمنه ليس بحلال وما لم يكن حلال فهو حرام. فإذا قوله نهى في الحديث يدل على ماذا؟ قوله في الحديث نهى يدل على أن النهي للتحريم. طيب
سواء تعدى أم لا
ها؟ أي نعم. قال الحافظ رحمه الله والعلة في تحريم بيعه عند الشافعي نجاسته مطلقا وهي قائمة في المعلم وغيره الشافعي لماذا يقول منهي عنه؟ يقول لأن الكلب نجس سواء كان كلب صيد أو غيره الكلب نجس، فلا يجوز بيع الشيء النجس، لا يجوز بيع الشيء النجس. وغير الشافعي من الأئمة رحمهم الله تعالى وغير الشافعي من الأئمة رحمهم الله تعالى ذكروا عللا أخرى، فمن هذا فمن هذه العلل أن النهي يعني علة المنع عند من لا يرى نجاسة الكلب، قالوا النهي عن اتخاذه، النهي عن اتخاذه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ الكلب، يعني إن كان إنسان يربي كلب في بيته لغير حاجة نقص كل يوم من أجره كم قيراط، فهذا نهي. فيقول العلة ليس لأنه نجس، ولكن العلة النهي عن اتخاذه، وأيضا والأمر بقتله، الأمر بقتله، قالوا هذا أيضا علة. قال ولذلك خص منه ما أذن في اتخاذه. قالوا ويدل عليه حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات، إلا أنه طعن في صحته. يعني قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث ليس هو بصحيح، بل يعني ذكر قال هو حديث منكر. وقال البيهقي رحمه الله الأحاديث الصحيحة في النهي عن ثمن الكلب ليس فيها استثناء، قال وإنما الاستثناء في الاقتناء. قال فلعله شبه على بعض الرواة، يعني على بعض الرواة، ومعنى هذا أن هذا الحديث لو صح، أن هذا الحديث لو صح لكان نصا في المسألة، من أنه يجوز أن يؤخذ كلب صيد، أن يؤخذ كلب صيد يجوز أن يباع، لكن الحديث منكر بهذا اللفظ. و يقول بها يقول إنما الحديث الصواب فيه أنه عن اقتناء الكلاب إلا كلب صيد أو كلب حرث، فهذه يجوز اقتناؤها للحاجة. طيب قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله عن حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية، يأمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية. قال رحمه الله قال فإذا كان غير الضار من الكلاب مأمور بقتله فإنما وقع النهي عن ثمن الكلب المباح اتخاذه لا المأمور بقتله. واضح استنباط هذا أم لا؟ وهذا استنباط دقيق من الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. يقول ابن عبد البر يعني عن حديث ابن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية، إذا المستثنى ماذا؟ كلب صيد أو ماشية، فإذا كل كلب عدا كلب الصيد والماشية فإن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث أمر بماذا؟ أمر بقتله، فيدخل فيه الكلب الضار وغير الضار إلا ما استثني وهو كلب الصيد أو كلب الماشية. فيقول الإمام عبد البر فإذا كان غير الضار من الكلاب، غير الضار من الكلاب مأمور بقتله، قال فإنما وقع النهي عن ثمن الكلب المباح اتخاذه لا المأمور بقتله. ما هو المباح اتخاذه؟ الصيد وماذا؟ والماشية. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، أي عن ثمن الكلب المباح اقتناؤه وهو كلب الصيد وكلب ماذا؟ الماشية. فيكون على هذا الاستنباط الدقيق من الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى نص في المسألة من أنه لا يجوز ثمن الكلب الذي يجوز اقتناؤه وفيه منفعة ككلب الصيد وكلب الحرث وما شابه ذلك من الكلاب الذي فيها منفعة. وهذا استنباط دقيق يدل على فقه عميق من الإمام ابن عبد البر رحمه الله. لذا قال رحمه الله قال لأن المأمور بقتله معدوم، لأن المأمور بقتله معدوم، ولأنه محال أن لا يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من قتله، فإذا ينصب النهي في ثمن الكلب عن ماذا؟ عن الكلب الذي استثني في اتخاذه، وهو الكلب، وهو كلب ذو منفعة، وهو كلب ذو منفعة، سواء كان كلب ماشية أو كلب حرث أو كلب صيد. ومن هذا الاستنباط، ومن هذا الاستنباط الخفي الدقيق من إمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، نستفيد فائدة، وهي ما تقدم ذكره قبله من أنه لا يجوز شراء ولا بيع الكلاب مطلقا، سواء ما كان نافعا، ما كان فيها نفع ككلب الصيد أو الحرث، ويدخل فيها كذلك الكلاب البلوسية، الكلاب البلوسية يدخل في هذا المعنى. لماذا؟ لأنها داخلة في العموم، لأنها داخلة في العموم، فلا يجوز كذلك بيعها ولا يجوز شراؤها، فضلا عن الكلاب الذي يتخذها بعض المترفين لا لحاجة، هذه من باب أولى بأنها لا تجوز، بل يخشى عليهم من أن يدخل في الحديث أنه ينقص من أجرهم كل يوم قيراط، قيراط، والقيراط كما جاء في بعض الأحاديث كجبل أحد، كجبل أحد من الأجر والثواب، ينظر على ثواب يذهب بسبب هذه المخالفة وهذه المعصية، فإن لله وإنا إليه راجعون. ومن باب الفائدة ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد بحثا واسعا ماتعا في ذكر أقوال من أجاز بيع كلب الصيد والماشية ونحوهما، وأجاب عنها بجواب شاف كاف، فيرجع إليه من أراد الاستزادة والاستفادة، وكلامه في المجلد الخامس من زاد المعاد صفحة 67 و700 إلى 72 و700. طيب، فائدة ذكر العلامة عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله في حاشيته على الروض المربع، قال والنص على تحريم ثمنه، والنص على تحريم ثمنه، قال يدل باللزوم على تحريم بيعه، على تحريم بيعه، ولأنه لا ينتفع به إلا لحاجة، ويحرم اقتناؤه كما يحرم اقتناء خنزير، اقتناء خنزير إجماعا، ولو لحفظ البيوت إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث فيباح للخبر، وكره أحمد بيعه، وكره أحمد بيع قرد وشرائه، وحرم اقتناؤه للعب، وحرم اقتناؤه لماذا؟ للعب. انتهى كلامه. طيب، فائدة أخرى، قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار، وقال أحمد بن حنبل بيع الكلاب باطل وإن كان معلما، وإن كان معلما، ويدخل في معلما كما ذكرنا اليوم الكلاب البوليسية، الكلاب البوليسية، وإن قال بعض الناس فيها نفع وهي تستطيع أن تشم المخدرات وتستطيع أن تعرف اللصوص وما شابه من ذلك، فيقال الأصل في أنها محرمة، لا يجوز بيعها ولا شراؤها، لكن اقتناؤها يجوز، اقتناؤها من غير شراء ولا بيع ماذا؟ يجوز. طيب، وقال أحمد رحمه الله بيع الكلاب باطل وإن كان معلما، قال ومن قتله وهو معلم فقد أساء ولا غرم عليه، فقد أساء ولا غرم عليه. قال وبيع الفهد والصقر جائز، وكذلك بيع الهر وكل ما فيه منفعة، والله أعلم. واضح الآن؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول عادة من الحيوانات مثل الفهد يستفاد منه في الصيد، مثل كذلك الصقر يستفاد منه في الصيد، وكذلك قال بيع الهر إن كان يستفاد منها مثلا لشيء، مثلا لدواب الأرض يعني الفئران أو ما شابه ذلك. يقول كل ما فيه منفعة جائز، كل حيوان فيه منفعة سوى الكلب، وكما جاءت النصوص الأخرى في الخنزير، فإنه يجوز ماذا؟ اقتناؤها، ويجوز بيعها وشراؤها. لماذا؟ لأصل الحل، لأصل الحل، لأن الأصل في البيوع ماذا؟ الحل الأصل في البيوع الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا إلا ما دل الدليل على تحريمه. طيب، قال الإمام ابن عبد البر قال وهو قول مالك والشافعي والكوفيين في بيع كل ما ينتفع به أنه جائز ملك جائز ملكه وشراؤه وبيعه. قال ولم يختلف في القرد والفأر وكل ما لا منفعة فيه أنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أكل ثمنه. لماذا؟ لأن ما في منفعة، هذه الأشياء ليس فيها منفعة. قال وقد روي في ثمن الهر حديث لا يثبت رفعه في النهي عن ذلك فذكرناه وعلته في التمهيد. واضح؟ يعني الهر قد جاء حديث، وابن عبد البر رحمه الله تعالى يشير إلى أن الحديث لم يصح، والحديث في النهي الحديث يعني الذي في النهي عن ثمن الهر جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السناور، عن ثمن السناور. والحديث من طريق معقل ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعقل ابن عبيد الله في روايته عن جابر كلام، في روايته عن جابر كلام، بل نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن له مناكير. وذكر الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى كما في شرح العلل، في شرح علل الترمذي، أن هذا الحديث منهم. يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال حديثه يشبه حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير. فالحاصل أن الحديث أعل بهذه العلة، ولكن الحديث شواهد، وبحمد الله جل وعلا يسر الله جل وعلا بجمعها منذ زمن في جزء، وخلصنا فيه بأن الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن، والله أعلم. وإذا كان كذلك فيكون كذلك السناور الذي هو الهر من البيوع المنهي عنه وإن كان فيه منفعة، لأن الحديث ثابت. ومن ضعف الحديث من الأئمة فإنه يقول ماذا؟ الأصل بقاؤه على الحل كما هو صنيع الإمام أحمد وغيره. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال وجملة ذلك أن كل مملوك، يعني خلاصة ذلك يقول أن كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع من الكلب وأم الولد والوقف وفي المدبر والمكاتب والزيت النجس اختلاف نذكره في موضعه إن شاء الله. بمعنى أن الأصل كل ما فيه منفعة فإنه يجوز بيعه إلا ما استثني بالشرع، أي ما جاء الدليل على أنه مستثنى من الحل، من أصل الحل، لماذا؟ لورود النهي عنه. ومنه ما هو متفق عليه ومنه ما هو ماذا؟ مختلف فيه. قال رحمه الله قال ولأن الملك سبب لإطلاق التصرف والمنفعة المباحة، التصرف لإطلاق التصرف والمنفعة المباحة يباح له استيفاؤها فجاز له أخذ عوضها، وأبيح لغيره بذل ماله فيها توصلا إليها ودفعا لحاجته بها كسائر ما أبيح بيعه، وسواء في هذا ما كان طاهرا كالثياب والعقار وبهيمة الأنعام والخيل والصيود، أو مختلفا في نجاسته كالبغال والحمار وسباع البهائم وجوارح الطير التي تصلح للصيد كالفهد والصقر والبازي والشاهين والعقاب، والطير المقصود صوته كالهزاز والبلبل والبغبغاء وأشباه ذلك، فكله يجوز بيعه. وبهذا قال الشافعي. وقال رحمه الله قال أبو بكر بن عبد العزيز وابن أبي موسى أي من الحنابلة لا يجوز بيع الفهد والصقر ونحوهما لأنها نجسة، فلم يجوز بيعها كالكلب. قال ابن قدامة رحمه الله ولنا أنه حيوان أبيح اقتناؤه وفيه نفع مباح من غير وعيد في حبسه فأبيح بيعه كالبغل واضح هذا أنه جائز. قال وما ذكراه يبطل بالبغل والحمار فإنه لا خلاف إباحة بيعها وحكمها وحكم سباع البهائم في الطهارة والنجاسة وإباحة الاقتناء والانتفاع سواء. قال وأما الكلب فإن شرع توعد على اقتنائه وحرمه إلا في حالة الحاجة فصارت إباحته ثابتة بطريق الضرورة بخلاف غيره قال ولأن الأصل الإباحة بدليل قوله تعالى وأحل الله البيع. قال ولما ذكرنا من المعنى خرج منه ما استثناه الشرع لمعان غير موجودة في هذا فيبقى على أصل إباحة. انتهى كلامه رحمه الله. وخلاصته ما تقدم ما تقدم من أن ما كان فيه منفعة فإنه يجوز ماذا بيعه وشراءه إلا ما استثناه الشرع طيب قوله ومهر البغي يعني جاء في الحديث ومهر البغي قال وهو ما تأخذه الزانية على الزنا سماه مهرا مجازا. والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية وهو فعيل بمعنى فاعلة وجمع البغي بغايا والبغاء بكسر أوله الزنا والفجور. وأصل البغاء الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد. انتهى من الفتح الحافظ ابن حجر. قال النووي رحمه الله مهر البغي قال هو ما تأخذه الزانية على الزنا وسماه مهرا لكونه على صورته يعني أنه استحل من فرجها بمقابل ذلك العوض فكان أشبه ما يكون بماذا بالمهر في استحلال فرج العفيفة مع الفرق بين هذه وهذا لكن من باب كما يقال تقريب الصورة إذا قال على صورته. قال وهو حرام بإجماع المسلمين بل هو من الأمور معلومة ضرورة حرمته من الأمور معلومة ضرورة أي حرمة الزنا من الأمور معلومة في دين الإسلام ضرورة. قال وكذلك أجمع على تحريم أجرة المغنية للغناء هذا من الإلحاق أي إلحاق بحكم بمهر البغي. قال النووي وكذلك أجمع على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح. قال وأما الذي جاء في صحيح مسلم من النهي عن كسب الإماء فالمراد به كسبهن بالزنا وشبهه لا بالغزل والخياطة ونحوهما أي هذا مباح ولكن بالزنا وما كان في معنى من الغناء ونحوه فإن هذا لا يجوز. وقال ابن عبد البر رحمه الله لا خلاف بين علماء المسلمين في أن مهر البغي حرام لا خلاف بين أهل العلم. طيب قوله صلى الله عليه وسلم حلوان الكاهن يعني في الحديث نهى عن كذلك حلوان الكاهن قال هو ما يعطاه الكاهن على كهانته يقال منه حلوته حلوانا إذا أعطيته. قال الهروي وغيره أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا فيه مقابلة مشقة. يقال حلوته إذا أطعمته الحلو كما يقال عسلته إذا أطعمته العسل قال أبو عبيد. ويطلق الحلوان أيضا على غير هذا. قال وهو أن يأخذ الرجل المهر مهر ابنته لنفسه وذلك عيب عند النساء أيضا هذا داخل في معنى إيش حلوان ماذا الكاهن أي الحلوان يدخل في هذا المعنى يعني الرجل يأخذ مهر ابنته فينتفع به هو دونها هذا يسمى حلوان كذلك. وهذا كان مما يتنزه عنه العرب ويذمون من يفعل ذلك. قال النووي رحمه الله وقال البغوي من أصحابنا وقال القاضي عياض أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم ولأنه أكل المال بالباطل، يعني هذا بإجماع كما هو ظاهر، ونص الحديث يدل عليه أن مهر أن حلوان الكاهن لا يجوز لأنه أخذه بالباطل. قال الخطابي، وقال الخطابي قال ابن الأعرابي وهو من أئمة اللغة، قال ويقال حلوان الكاهن الشنع والصهميم، الشنع والصهميم. قال الخطابي وحلوان العراف أيضا حرام، حلوان العراف أيضا حرام، الكاهن وكذلك العراف. قال والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار، أي أن الكاهن يدور على أيش؟ على الأمور المستقبلية، الأمور المستقبلية أن سيحصل وسيحصل، يتكهن. قال والعراف هو الذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور. إذا العراف ما هو؟ أنه يدعي معرفة الشيء الضال، فيكون العراف في أشياء قد مضت والكاهن في أشياء ستحصل. قال الخطابي رحمه الله، وقال الخطابي في موضع آخر، وهذا ما زلنا في كلام النووي، وقال الخطابي في موضع آخر إن الكاهن هو الذي يدعي مطالعة الغيب ويخبر الناس عن الكوائن. وكان في العرب كهنة، وكان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور، فمنهم من يزعم أن له رفقاء من الجن وتابعه تلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه، وكان منهم من يسمى عرافا وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة، ومنهم من كان يسمي المنجم كاهنا، المنجم كاهنا، وهذا يدلنا كذلك على ماذا؟ على أن المنجم أجرة المنجم تدخل في الحكم. قال وحديث النهي عن إتيان الكاهن يشمل على النهي عن هؤلاء كلهم وعلى النهي عن تصديقهم الرجوع إلى قولهم، وهذا واضح أن الكاهن أو العراف أو المنجم أو الساحر أو ما شابه ذلك كل هؤلاء لا يجوز الإتيان إليهم ولا يجوز إعطاؤهم الأجرة ولا يجوز تصديقهم، وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فكأنما أفى فإنما فقد كفر بما أنزل على محمد، وجاء في حديث آخر فقد فلا تقبل له صلاة 40 يوما، فلا تقبل له صلاة 40 يوما، ففيه الزجر عن إتيان الكاهن أو العراف. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، قال وهو من السحر، وهو كذلك من مدى من السحر. فالحاصل أن الأمور كلها أن هذه كلها تدخل في معنى الكهانة وفي كسب وفي حلوان الكاهن، فيشمل الحكم لهذه الأمور كلها، والله تعالى أعلى وأعلم. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه، قال إمام عبد الغني المقدسي رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. الحديث من أفراد مسلم، الحديث من أفراد مسلم، قوله كسب الحجام خبيث يعني ثمن الكلب تقدم ومهر البغي تقدم، بقي كسب الحجام. قوله كسب الحجام خبيث، الخبيث ضد الطيب. وهل يدل على تحريمه؟ الظاهر أنه لا يدل عليه، فإنه تعالى قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فسمى رذال المال خبيثا ولم يحرمهم، يعني الأشياء التي ليست طيبة بمعنى أنها من الجيد أشياء رذيئة ربما تسمى ماذا؟ خبيثا بلسان الشرع، كما في هذه الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. مسألة حكم كسب الحجام، ذهب الجمهور إلى عدم التحريم لا على العبد ولا على الحر، لا على العبد ولا على الحر، لكن يستحب للحر التنزه عنه وعن أكله، وهذا يعني فيه إشارة إلى أن العبد يجوز له من غير كراهة بخلاف الحر، فإنه ينبغي له أن ماذا؟ أن يتنزه عنه، أن يتنزه عنه. وقال الإمام أحمد في رواية عنه: يحرم على الأحرار دون العبيد كسب الحجام، قال يحرم على الأحرار دون العبيد. وبه قال فقهاء المحدثين، بهذا القول قال كذلك فقهاء المحدثين، واحتجوا بأحاديث النهي السابقة. ومما استدل به على التفريق بين الأحرار والعبيد ما رواه أحمد عن محيصة، ما رواه إمام أحمد في مسنده عن محيصة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه، ومحيصة كان من الأحرار، قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه، فأعاد عليه فنهاه، فذكر من حاجته أي أنه فقير يحتاج إلى مال، قال فذكر من حاجته فقال: اعلف ناضحك وأطعمه رقيقك، يعني كأنه يقول إن كان ولا بد فاجعله في هؤلاء ولا تأكل منه. والحديث إسناده صحيح. قال الحافظ في الفتح: وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها، ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها، وأباحوها للعبد مطلقا. وعمدتهم حديث محيصة أي المذكور، يعني قول أحمد رحمه الله: من ذهب إن كان ولا بد وكان محتاجا الحر فيجوز أن يعمل، لكن لا يطعمه نفسه، ولكن يطعمه ماذا؟ إن كان له عبيد فالعبيد، وإن كان له يعني غنم إبل يطعمه ماذا؟ الحيوانات، أما هو فلا يطعم منهم. وما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ الظاهر والله تعالى أعلم قول الجمهور، الراجح والله تعالى أعلم قول الجمهور، ويدل عليه ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. ولهما عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاعين من طعام، وكلم مواليه فخفف عنهم من ضريبته، وقال: خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري أو القسط البحري. قال النووي رحمه الله: واحتج الجمهور بحديث ابن عباس، وحمل الأحاديث الباقي على التنزيه والارتفاع عن دنيء الاكتساب والحث على مكارم الأخلاق، والحث على مكارم الأخلاق، يعني قالوا إذا كان حلالا على الرقيق فإنه يكون حلالا على ماذا؟ على غيرهم، إذ لا يجوز يعني أن يطعم رقيقه ما كان محرما، لا يجوز أن يطعم رقيقه ما كان محرما، فيكون الحديث محمولا على ماذا؟ على التنزه والترفع، على أنه ينبغي الحر أن يتنزه عن هذه الوظيفة وأن يترفع عنها. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.